أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، كثر في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الفساد في الأرض وذم المفسدين والأمر بجهادهم وإنزال أغلظ العقوبات بهم، والأخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه لا يحب المفسدين، هذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمفسدون في الأرض لهم مفاهيم، وهذه المفاهيم مفاهيم خاطئة، ولهم تصورات مقلوبة. وإذا نظرت إلى المفسد تجد أنه صاحب قالب معوج، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ما نحن في صدده مسألة هامة جدا من مسائل الاعتقاد، وهي الضوابط العامة لتكفير المعين. ولا شك أن تكفير المعين هذا من الصعوبة بمكان، كما سوف نأتي الآن. إدراك أن الأمر كفر هذا أيسر بكثير من تنزيل هذا الحكم العام على فرد من الأفراد. ولهذا لما أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم، فتجد أنهم أطبقوا على منع التكفير إلا بدليل ساطع لا مدافع لهذا الدليل، كما سوف نذكر الكلام الآن. فالشهادة بالكفر على الموحد هذه من أعظم الزور والظلم والبهتان إن لم يثبت هذا عليه. لهذا تجد العلماء يعني يكادون يغلقون هذا الباب، أقصد إغلاق على العلماء وعلى الأكابر وعلى الفهم في هذا الباب. يبقى عندنا أمر هام، وهو أن التعجل في التكفير هذا مذموم بجملة. فإذا نظرت إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، تجد أنهم يقولون ينبغي للمسلم ألا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بأنها كافرة خارجة عن ملة الإسلام، حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم بالكفر وانتفاء جميع موانعه. هذه قاعدة عامة أغلبية أصلية، ولا إشكال أن يكون لها أفراد وأن يكون لها استثناءات كالكفر الجلي وغيره. فبعض أهل العلم يرى أن الأمر مغلق إغلاق تام على من؟ على أهل العلم ومن أدرك حقيقة هذه المسألة. ولا يحل لمسلم أن يقول أو أن يكفر أحدا بعينه إن لم يكن من أهل العلم وأهل الضبط لهذا الباب. ومن أهل التفريط من أطلق القول وقال إن من أتى كفرا فقد كفر بالله العظيم، ولا شك أن الأمر فيه تفصيل. فالأصل العام أن هذه المسألة مغلقة على أهل العلم وأهل الفهم، هذا شيء لا إشكال فيه. لكن بعض هذه المسائل الجلية حقيقة قد لا يحتاج فيها الإنسان إلى كثير علم. لماذا؟ نقول لأن كما سوف نتحدث الآن أن ثم أشياء ظاهرة من أمور الدين، فمن سجد لغير الله وعند البعض أو حكي فيه إجماعا من سب دين الله تبارك وتعالى، هذا لا يفتقر إلى أهل علم حتى يحكموا عليه بكفره، هكذا قيل. فلكل قاعدة شواذ. لكن الأصل العام في هذه المسألة هو أنه لا ينبغي للمسلم أن يعني يتعجل في الحكم على شخص أو في الحكم على جماعة بالجملة، هذا أصل عام. لماذا أغلق أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى هذا الباب أو يكاد يكون مغلق؟ تكفير المعين هذا يفتقر إلى وجهين، تكفير المعين يفتقر إلى وجهين. الوجه الأول معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف هل هو داخل في أنواع الكفر الشرك الأكبر أم لا، يعني يفتقر إلى علم بطبيعة الحال، وهو هل هذا الفعل الذي فعله هذا المكلف وصف بكونه كفرا أم لا، فلا بد أن تدري. ولهذا في بعض الأحيان لا يوجد خلاف، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا الفعل كفر. في هذه الأصناف كثير من أهل العلم يقولون لا يفتقر حينها إلى عالم حال تكفير معين، وله أمثلة وله نقاشات. لكن إذا قلنا إن الأصل العام إذن يعني هذه الأفراد لا تحسب. فالأمر الأول في هذه المسألة معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر أم لا، هذه مسألة أو هذا وجه. الثاني معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف، يعني هل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر أم لا، وهل انتفت جميع الموانع من تكفيره أم لا، فلا بد من تطبيق كلا الأمرين. لا بد أن تعلم أن هذا الفعل كفر، هذه الأولى. الأمر الثاني هل وجدت جميع الأسباب وهل انتفت جميع الموانع أم لا. ولهذا مسألة تكفير المعين هذه من المسائل التي لا يحكم فيها على شخص أو جماعة بإطلاق، لا بد من تفصيل. والحكم على المسلم بالكفر هذا يعني أمور، يعني إذا حكم الإنسان على رجل بأنه كافر هذا يستلزم أمور، ولهذا كان الأمر خطير. يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام، أنه ليس بمسلم، وأنه حلال الدم والمال إذا قتلته حتى عمدا لا تقاد به، وأنه حلال الدم والمال، حكم عليه بأنه خالد مخلد في النار إن مات على هذه الحال. ولهذا ورد يعني الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي مسألة التكفير. حديث أبي ذر المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. الخبر متفق عليه وله شواهد وله ألفاظ كثيرة ويأتي ذكر البعض. إذن مسألة التكفير مسألة ليس بالهينة، ولكن ها هنا تنبيه هام أيضا. بعض الناس لما سمع يعني هذه الأخبار قال إن الباب قد أغلق، فالأولى حتى إن ظهر كفر جلي الأولى الترك ألا تحكم عليه، وهذا منحى غير صحيح، غير صحيح. لأن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر يعني أفرادها قد تكون صحيحة، يعني في بعض الأحيان قد تكون صحيحة، ولكن لازم القول كما تعلمون ليس بقول. لكن إنسان يحكم بإيمان النصارى مثلا أو إيمان اليهود أو غير ذلك من مما يعني حكم الله عز وجل في كتابه بالكفر، لا شك أن هذا عوار كبير. ولهذا نقول بداية في هذا الدرس لابد أن تضبط المسألة ضبط تام، فلا إفراط ولا تفريط، لأنك إن بالغت في الأمر دخلت في حد الخوارج، وإن فرطت وتكاسلت فحينها تجد نفسك وقعت في ماذا؟ وقعت في الإرجاء وتكفير جهم وغيرهم. فالأمر لابد أن أن يضبط بضابط الشرع. إذا نظرنا إلى كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة التي يعني ابتدأنا بها، وهي مسألة حصر الحكم في أقصد التكفير المعين، حصر الحكم في أهل العلم وأهل الدراية بهذا الباب، وقلنا وأكرر هذا كأصل عام ولكل قاعدة شواذ. يقول الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لماذا يقول هذا؟ لأن الإنسان ثبت إسلامه، نحن لا نتحدث على رجل يريد أن يدخل في الإسلام أو لا ندري أمسلم هو أم لا، نحن نتحدث على رجل من أهل الإسلام، فحتى يخرج هذا الذي ثبت له هذا الأصل لابد من أمر، هذا الأمر هو البرهان الواضح الجلي الظاهر. قال: فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرا وأكبر وأعظم من التسرع في الكفر. إذن المسألة ليست بالهينة، وهذا كلام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان إن كفر وهذا الرجل ليس بكافر وقد يعني تعنت صاحب التكفير، فحينها يعود عياذا بالله عليه الوصف ويوصف هو بكونه كافر. وقال ابن الوزير رحمه الله: وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة وذمت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى وتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنوبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم ونبيل، إلى آخر ما قال. حقيقة الكلام هنا يطول جدا، أقصد في النقل عن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة إغلاق هذا الباب أو الحذر في هذا الباب من الإطلاق أو الإطلاقات التي يقولها البعض. ونحب أن ننقل أيضا عن أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. دائما تجد الإنسان الذي يعني في قلبه مرض أو عنده شيء من التسرع أو عنده شيء من يعني ركة الدين، تجد أنه يقدم على هذا الأمر، يقدم على تكفير المسلمين، يقدم على نحر أهل الإسلام، يقدم على مثل هذه الأمور. لكن الورع التقي الذي يتثبت من أمور الدين ويخشى أن يعود عليه هذا الوصف، حينها يمسك عن مثل هذه الأمور إلا ما ظهر منها أو كان من أهل العلم عالما بهذه الأمور، فإنه يطلق حينها، بل يجب عليه أن يخبر أهل الإسلام بأن هذا كفر وأن فاعله كافر. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني أصل في هذا أصلا، وله كلام حسن جدا في هذه المسألة. يقول ماذا؟ يقول: الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. يبقى احنا الآن الشيخ يتحدث عن رجل ثبت له وصف الإسلام ولعلنا نتحدث الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسألة ثبوت وصف الإسلام للمعين، لعلها المسألة القادمة. لكن الشيخ يقول الأصل في من ينتسب إلى الإسلام، رجل انتسب إلى الإسلام يصلي كما تصلي الناس، يتعبد كما يتعبد الناس، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محظورين: في تكفير هذا الذي ثبت له عقد الإسلام محظوران، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، يبقى الإنسان يفتري على الله عياذا بالله، يتأول على الله، الله لم يكفر هذا الشخص وإذ بهذا الرجل يكفره، هذا افتراء على الله عياذا بالله. مثله مثل الحكم بالحل أو الحرمة أو نحو ذلك، نقول هذا حلال، الخمر حلال عياذا بالله، هذا افتراء، المياه هذه حرام، هذا افتراء على الله. كذلك هذا الرجل كافر، هذه الطائفة خارجة عن ملة الإسلام كفار، هذا أيضا افتراء على الله تبارك وتعالى إن لم يكن بحق. قال وأما الثاني فلأنه وصف المسلم، فلأنه مسلم بوصف مضاد، فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، يعني هذا الوصف يعود عليه لأنه كفر ليس بكافر، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وليس كذلك، يعني في حكم الله، في حكم الله. قال وهذا هو المحظور الثاني، أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، وهو محظور عظيم يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه، لأن الغالب أن من تصرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، وده شيء مشاهد. يعني في غالب الأمر أن هذا المكفر الذي يكفر أهل الإسلام بغير برهان وبغير دليل تجد أنه يعني يعجب بنفسه وبعمله وبرأيه، فحينها يقع هذا المحظور. إذن الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين، هذا ما يعنيني الآن. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر، والأمر الثاني انطباق الحكم على هذا الشخص المعين. يبقى الآن إذا وضعنا أصل عام، وأنا أنبه على هذا مرارا وتكرارا، أصل عام يحرم على العام ويحرم على صغار الطلبة ويحرم على يعني من لم يدرك هذه المسألة ولم يدرسها أصلا بل سمع عنها، أن يحكم على جماعة أو يحكم على طائفة أو يحكم على شخص بعينه أنه خارج عن ملة الإسلام. تصور أن إنسان يأخذ ظاهر الكتاب وظاهر السنة وظاهر إطلاقات الكفر ويطبقها على معين وهو لم يقرأ أصلا في هذه المسألة بل لم يدرس هذه المسألة، لا شك أن هذا الرجل إن أصاب الحق يأثم، وإن أصاب الباطل عياذا بالله فحينها عاد عليه هذا الوصف، فالأمر خطير. يعني أعيد مرة ثانية، هذا الرجل الذي أخذ بظاهر الكتاب وظاهر السنة، أخذ بظاهر الكتاب وظاهر السنة، فأخذ مثلا بظاهر أن من شرب الخمر بأنه كافر، فحكم على رجل بأنه كافر لشربه الخمر وهذا باطل، فحينها يعود عليه وصف الكفر. طيب حكم على رجل بأنه كافر وهذا الرجل في حقيقة الأمر هو كافر بالله العظيم، لكنه حكم عليه بظاهر النص ولم يحكم عليه بطريقة صحيحة كما هو الحال عند أهل العلم بإثبات أن هذا الفعل كفر ونفي الموانع عن هذا الرجل الذي حكم عليه بالكفر وإثبات بعض الأمور كما هو معلوم. فإن أصاب الحق فهو آثم، وإن أصاب الباطل عياذا بالله عاد عليه وصف الكفر. إذن يحرم على العامة وصغار الطلبة أن يحكموا على مسلم بأنه كافر أو جماعة معينة بأنها خرجت عن ملة الإسلام، هذا كحكم عام. لكن كما ذكرنا لكل قاعدة شواذ، فقد يفعل المعين فعلا ويقول قولا ويحكم عليه بالكفر ابتداء، كما هو الحال في مثلا مسألة سب الدين عياذا بالله. إجماع نقله إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن من سب دين الله كفر حتى لا ينظر لقصده. فمثل هذا الفعل يقول كثير من العلماء أن من سب دين الله كفر في الحال، لا نقول والله هذا العامي لا يجوز له أن يحكم عليه بالكفر ولا صغار طلبة العلم ونحو ذلك، لا، هذا أتى فعلا عياذا بالله كفر. من سب الله وسب الرسول جهارا نهارا هكذا، من يعني تحدث في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث في عائشة أو قال أنا لا أقبل ما في كتاب الله ولا في السنة أو نحو ذلك من الأشياء الكفرية الظاهرة فعلها، لا نقول لا يجوز لك أن تحكم أيها العام بأن هذا كفر، أو لا يجوز لك أن تحكم أيها الطالب الصغير بأن هذا كفر، لأن هذا الرجل جاء كفرا معلوما ظاهرا جليا لا ينظر فيه إلى القصد. وهل هناك من الأمور التي يكفر بها بعض الناس ولا ينظر إلى قصده؟ نعم، هناك بعض الأمور تخرج عن هذا النطاق، فقد لا ينظر للقصد في بعض قضايا التكفير، وهذا له مبحث إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي معنا بتفصيله، وهو اشتراط القصد للتكفير، هذا منتفي في كثير من المسائل، والتفرقة معلومة بين أمور الشرك الظاهرة وبين أمور الشرك الخفية. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني نريد أن نختم به هذا الإيه؟ هذا البحث. يقول إن تسلط الجهال على تكفير العلماء، ده كلام شيخ الإسلام، إن تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض. يعني أصل تكفير أهل الإسلام أو تكفير العلماء ونحو ذلك هذا فعل الخارجي وفعل الرافضي الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. يقول قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر أو يفسق، بل ولا يأثم. فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. يبقى تكفير المسلمين بمجرد الخطأ في مسألة من المسائل هذا يعني فعل الخوارج وفعل الشيعة كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبيبطين رحمه الله تبارك وتعالى يقول وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين. وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا، وهذه فائدة حسنة، أن بعض الأمور تنازع العلماء في كونها هل هي كفر أم لا. وراجعوا مثلا كتب الأحناف في نواقض الإيمان وكتب الشافعية في النواقض، تجد أن في بعض الأحيان حقيقة غلو ظاهر جلي في ذكر هذه النواقض. فها هنا يقول: فما تنازع العلماء في كونه كفرا في بعض القضايا اختلف فيها الناس هل هي من قبيل الكفر أم لا. فقال: فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام. التوقف في كون هذا الرجل كفر أو لم يكفر بإتيان هذه الأمور التي دب فيها الخلاف. لكن هنا أيضا ننبه، الخلاف المعتبر هو خلاف الأئمة المتقدمين، يعني لا تأتي بخلاف مرجئة العصر وتجعل ثم خلاف في المسألة، لا، في مسائل نقل فيها الإجماع وأغلق الباب فيها، فلا تأتي بكلام هؤلاء وتقول والله المسألة فيها خلاف. سب الله وسب الرسول ولعن الدين أصبح فيه خلاف الآن، أصبح فيه خلاف، فمثل هذا الخلاف غير معتبر، لا ينظر إليه. مما سبق نبت لنا أن التكفير قد يكون بالتكفير فعل أو تكفير معين. بعض الناس لغى هذه التقسيم، الشيخ عبد الرحمن المحمود حفظه الله في رسالته الموسومة بالحكم بغير ما أنزل الله حقيقة لخص أكثر أحكام هذه المسألة، وذكر فيه وسطية أهل السنة والجماعة بين من غلا وبين من جفا. فقال رحمه الله: إن هناك فرقا بين الحكم العام على فعل من الأفعال، هذه الأولى، أن أحكم على هذا الفعل بأنه كفر، قال، أو أمر من الأمور بأنه كفر بين تطبيقه على المعين، وغلط في هذا طائفتان. يبقى عندي أمران: حكم فعل بأنه كفر، هذه الأولى. الأمر الثاني أن هذا المعين قد يكفر، الشيخ أثبت الآن أن المعين قد يكفر، لكن تنبهوا عند مرجئة العصر يقولون إن هذا الحكم كفر لكن صاحبه لا يكفر حتى نثبت عليه أمور وننفع عنه أمور. وإذا نظرت إلى هذه الأمور التي وضعت تجد أن حقيقة الأمر يقول أن هذا المعين لا يكفر أبدا، فأغلق هذا الباب أو باب الردة كما سوف يذكر الشيخ الآن. يقول: وغلط في هذا طائفتان، إحداهما رأت أن المعين لا يكفر أبدا فأغلقت باب الردة بدعوى صعوبة التطبيق على المعين لعدم وجود شرط من شروط التكفير أو لوجود مانع من موانعه، كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك إلى آخر ما قال. يقول: من ذلك عندما يقول المرجئة إنه لا يكفر إلا المكذب بقلبه فقط، من كذب بقلبه فقط هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحكم على أحد بالكفر بعينه لأي قول أو فعل من الأفعال مهما كان ناقضا للإسلام، وده طبعا فاسد عياذا بالله. والأخرى، يعني الطائفة الأخرى، قالت: إن وجد الحكم العام على فعل من الأعمال بأنه كفر دخل فيه جميع الأفراد مما وقع منهم هذا الكفر أو هذا الفعل المكفر وكفروا، طبعا كفروا بأعيانهم دون النظر إلى حال كل فرد على حدة من حيث توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وده طبعا فيه أمر من الغلو، هذا ما يفعله يعني بعض الشباب في أعصارنا أو كثير منهم، إذا رأى أن هذا الفعل كفر حكم بالكفر مطلقا وقال إن هذا كافر بقوله أو بظاهر قوله تبارك وتعالى كذا، والأمر ليس كذلك. قال: وأما أهل السنة فإنهم لم يقولوا إن المعين لا يكفر أبدا، أهل السنة لم يقولوا هذا، بل يكفر المعين عندهم، كما أنهم لم يوقعوا التكفير في كل من فعل المكفر دون النظر إلى عوارض الأهلية، لا نكفر أيضا هذا الذي وقع منه فعل الكفر إلا بالنظر إلى هذه العوارض التي قد تحل به. قال: ولو نظرنا إلى فعل السلف رحمهم الله تعالى لوجدنا أنهم كثيرا ما يطلقون التكفير في بعض الأفعال والبدع والمقالات ونحوها، وحينما يطبقونها على محلها بتكفير معين يشددون في التطبيق، لأن من وقع منه ذلك قد يكون جاهلا أو متأولا تأويلا سائغا أو حديث عهد بالإسلام أو غير ذلك من الأمور التي تمنع من الحكم بتكفير. قد يأتي هذا الرجل الذي يعني يكون عنده شيء من الجهل، ونتحدث على عارض الجهل بشيء من التفصيل إن شاء الله، وقد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية وقام به هذا الكفر ولا يحكم بكفره حينها. والإمام أحمد وغيره أطلقوا أن التجهم وتعطيل الصفات أو القول بخلق القرآن أو إنكار رؤية الله تبارك وتعالى أو القدر كفر، لكنهم لم يكفروا الأعيان إلا قليلا ممن ثبت كفرهم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثم أقيمت عليهم أحكام الردة من القتل وغيره. هذه مسألة الأولى التي يعني أرادنا التنبيه عليها، وهي أن تكفير المعين يفتقر إلى أمرين: معرفة هل هذا القول كفر، هذه الأولى. ثانيا معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف، وأن الأمر يكاد يكون مغلق على من درى هذه المسألة وعلم هذه المسألة وضبط هذه المسألة. أمر ثاني وهو مسألة ثبوت وصف الإسلام للمعين، ثبوت وصف الإسلام للمعين. يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد هذا الإقرار الذي يخرج من فيه، وهذا الإقرار يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد يكون بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما، ما يقوم مقامهما، لكن الأصل الشهادتان، النطق بالشهادتين هو الأول. لا بد من التأكيد في بداية هذا المبحث على أمر: القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد النطق، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له وصف الإسلام، هذا لا يعني إقراره بعد ذلك على بعض الأفعال التي قد تخرجه عن ملة الإسلام، يعني لا يعني أن إقراره ذلك ليست له مقتضيات يلتزم بها. يعني إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص ده حكم بإسلامه وقضي الأمر، لا، الأمر ليس كذلك، بل لهذه الشهادة مقتضيات، لكن الثبوت بداية يكون بماذا؟ يكون بهذه الكلمة أو ما قام مقامها. أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة ثبوت وصف الإسلام، هم وسط أيضا بين الفرق. فها هنا منهجان في ثبوت وصف الإسلام تنبهوا. الأول منهج من يرى أن مجرد الإقرار بالنطق بالشهادتين أو يعني تمسك بعض شعائر الإسلام، يقولون هذا لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام. إذا نطق وتمسك ببعض الأمور بظاهر الأمور الشرعية هذا أيضا لا يحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لابد من التبين، لابد من أن نتبين من هذا الشخص، ويسموا هذا الحد الأدنى، يعني جعلوا الإسلام حد أدنى، من أتى هذا الحد الأدنى ثبت إسلامه وإلا فلا. هذا منهج وهذا منحى. الثاني منهج من يرى أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالأعمال الظاهرة، يعني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قضي الأمر، فعل أفعالا ظاهرة أو لم يفعل هذا لا شأن لي به. أهل السنة والجماعة لا، يفرقون بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف، أن يبقى هذا الوصف عليه ولا يزول عنه، هذا أمر آخر. إحنا الآن بنتحدث عن أي قضية نتحدث عن القضية الأولى وهي ما يتعلق بثبوت الحكم، كيف نثبت أن هذا مسلم أو دخل في حد الإسلام؟ لأنه إن دخل في حد الإسلام إذا أردت أن تخرجه فلا بد من الأمرين اللي ذكرناه، أولا تثبت أن هذا الفعل كفر، ثانيا تطبق هذا على صاحبك. أما بقاء هذا الحكم فهذه قضية أخرى ليست هذا بابها. يثبت وصف الإسلام كما ذكرنا بمجرد إيه؟ بمجرد الإقرار، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يلتزم بعد ذلك بأمور الإسلام أو ما يقوم مقام الشهادة كما قال البعض، وفي هذا تفصيل، لكن الأصل الشهادة. يبرهن على هذا بخبر رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، والخبر متفق عليه. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله، قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. في رواية أخرى الإمام مسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هذا الخبر الأول، وفيه أن المرء حتى إن فعل أمرا أو كان ظاهره محارب لله وللرسول ثم أقر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كأصل عام إخواني يثبت له الإسلام، يثبت له الإسلام، فحينها لا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يعني يفعل به شيء يناقض هذا الحكم الذي هو ثابت له وهو الإسلام. خبر آخر متفق عليه خبر المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الخبر، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا؟ يقول المقداد أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله؟ أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الإمام ابن حبان عليه رحمة الله تبارك وتعالى يشرح هذا والنص من الإحسان، يقول يريد به أنك تقتل قودا. لماذا؟ لأنك قتلت مسلم، لأنه كان قبل أن أسلم حلال الدم، وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به، لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج عن الملة، ده يقصد هذا، وإنما تقتل قودا. لماذا؟ لأنك رجل قتلت مسلم قتل متعمد، فحين أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له وصف الإسلام بمجرد هذا، حتى إن كان أتى فعلا ظاهره أنه يقاتل وأنه يقتل ونحو ذلك. عندنا حديث عبد الله بن عمر أيضا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى قوم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الحديث في البخاري. يبقى إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأخبار يتأصل لنا أصل عام، أصل عام، وهو أن الإنسان إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان على كفر، والأمر هنا الأخبار في رجل كان على كفر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا حكم بإسلامه ولا يحل أن يقتل، ولا يحل أن يقتل، فما بالك بمن ثبت له وصف الإسلام أصلا، يعني رجل ثبت له أنه مسلم بيقين ويدعي الإسلام، فأن لنا أن نخرج هذا الرجل من الإسلام. الكافر يقول لا إله إلا الله يثبت له الإسلام ويحرم قتله، فما بالك بالمسلم أصلا؟ وهذه النصوص ظاهرة جلية. ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الجامع يقول من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاء يريد الإسلام ثم إن أنه يلزم الصلاة والزكاة، وتنبهوا إلى هذه الكلمة ثم أنه يلزم الصلاة والزكاة، نعم يثبت بداية وصف الإسلام له، ثم بعد ذلك يلزم بالأمور الظاهرة، لأن الذين يمنعون الزكاة يقاتلوا، كيف يقاتلهم؟ يقولون لا إله إلا الله. هذا فهم عمر، أما فهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الكلمة نثبت بها حكم الإسلام، ثم إن التزموا بالأعمال الظاهرة فحينها لا يقاتلوا، وإلا قتلوا من أجل الزكاة، والحديث مشهور في صحيح الإمام مسلم. مثل هذا الفهم ثبت عن السلف، يعني الإمام الزهري رحمه الله يقول كنا نقول الإسلام بالإقرار. الإسلام بماذا؟ بالإقرار، يعني وصف الإسلام يثبت للمرء بأن يقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان بالعمل على الحقيقة المشهور، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفك أحدهما إلا بالآخر. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول الإيمان قول وعمل، قال والإسلام إقرار، والإسلام هذا ما هو إلا إقرار. يبقى الآن وصف الإسلام يثبت بماذا؟ يثبت بكلمة التوحيد والنطق بها. أصحاب منهج التبين يستدلون بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد، الحديث المشهور يقول قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ لما سقها في وجهها قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أصحاب منهج التبين يقول طيب النبي لم يثبت لها الإسلام بداية وإنما فعل ماذا؟ تبين منها هل أنت مسلمة؟ أين الله؟ وسألها عن أمور الإسلام. يبقى الأصل أننا نفعل ماذا؟ أننا إذا جئنا في مثل هذه العصور لا نثبت لأحد الإسلام إلا أن نتبين منه، نقول أنت تقول لا إله إلا الله؟ يقول نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل تصلي؟ هل تصوم؟ هل تزكي؟ هل تقول بأن من سب دين الله فقد كفر؟ هل تقول كذا؟ هل تقول كذا؟ يتثبت منه مثل هذه الأمور، ولا شك أن هذه بدعة. منهج التبين منهج مبتدع، بل في صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه ماذا؟ قال رسول الله لعمه عند موته: قل لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي الآية. يبقى كان يكفيه فقط بداية في هذا الموضع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى نخرج من هذا المبحث بأمور: الكافر الأصلي، وضع تحت الأصلي يعني 100 خط، الكافر الأصلي إذا أقر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له حد الإسلام، ثبت له وصف الإسلام، ثم بعد ذلك يلزم ببقية الأمور. المسلم الذي نجهل حاله يكفي في ثبوت إسلامه بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا، وتنبهوا إلى هذا الكلام، يثبت وصف الإسلام بالنسبة إلينا بأنه يعني يدعي الإسلام ويعني يكون عليه دلائل، يدعي الإسلام، رجل يعيش بين أظهر أهل الإسلام ونحن نجهل حاله، يكفي في معرفتنا بإسلامه دلائل هذا: صلاة، صيام، فعل ما هو من خصائص الإسلام وغير ذلك. يعني قد يستشهد بحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أمور الناس لا تحمل إلا على الظاهر، وهذا أصل عام، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام الإسلام، وإلا فلا، وإلا فلا. يعني هذا ما أردنا أن نبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة، ونقول أننا تحدثنا في أمور: الأمر الأول أننا لا نتعجل في الحكم بالكفر على طائفة أو على شخص بعينه، وأن الحكم محصور في أهل العلم والمعرفة بهذه المسألة، قلنا كأصل عام، وأن تكفير المعين يفتقر إلى أمرين: معرفة هل هذا القول كفر، والأمر الثاني معرفة الحكم الصحيح الذي ينزل على هذا الفرض، وأخيرا ثبوت وصف الإسلام للمعين إنما يكون بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما. أظن إحنا فهمنا الآن مسألة ما يقوم مقامهما، وأن الكافر الأصلي إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له عقد الإسلام ويلزم بعد ذلك بأمور الإسلام الظاهرة. هذا ما أردنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.